الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة السادسة أو الرابعة أو الخامسة من البحث هي أنه هل في أن أسامي المعاملات قلنا فيما سبق أنها لو كانت موضوعة للمسبب الشرعي فلا تعقل جريان النزاع في وضعها للصحيح أو العام، لأن المسبب الشرعي دائر بين الوجود والعدم. وأما إذا كان موضوعا للسبب الأسباب فيمكن حينئذ يجري فيه النزاع. حينئذ من هنا انفتح هذا البحث، والذي أيضا يفيد في بحث المعاملات، قرأتموها أيضا في كتاب المكاسب، أن هذه الأسامي هل هي موضوعة للأسباب أو للمسببات. فحينما يقال أحل الله البيع، هل المراد بالبيع والتجارة ونحو ذلك المسبب أو يراد به السبب؟ حينئذ هنا لا بد من توضيح ما هو السبب وما هو المسبب، ليرى أنه ما هو مصير هذا البحث، أنها موضوع للسبب أو للمسبب، وبالتالي هل يبقى مجال لجريان البحث عن وضعها في الأعام أو للصحيح أو لا. السبب عبارة عن ما يسمى، يعبر عنه إجمالا بالإنشاء، ويمكن تحليله إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول ما به الإنشاء وما به يبرز الإنشاء أو يوجد الإنشاء، وهو عبارة عن اللف مثلا في الإيجاب والقبول اللفظيين، أو الفعل في الإيجاب والقبول الفعليين، أو الإشارة مثلا، ما به يبرز أو يوجد، على الخلاف في حقيقة المعاني الإنشائية أنها إبرازية أو إيجادية. العنصر الأول هو عبارة عن عنصر اللف أو ما يقوم مقامه، هذا العنصر الأول في الأسباب. العنصر الثاني للسبب عبارة عن قصد المعنى المبرز بهذا اللف، القصد الجدي لهذا المعنى الذي أبرز بهذا اللف. فإن اللفظ لابد له من معنى استعمالي أو تصوري، وكذلك الفعل. هذه الدلالة التصورية والاستعمالية تارة يكون وراءها قصد جدي والتزام جدي، وأخرى لا يكون وراءها التزام جدي وإنما استعمله لغرض آخر، هازلان مثلا أو ممتحنان أو لاغيان. الجزء الثاني الالتزام الجدي بالمعنى الذي أبرز الذي أنشئ. العنصر الثالث الذي أيضا لابد منه في باب المعاملات هو قصد التسبب إلى إيجاد النتيجة القانونية، أن يتسبب بهذا الإنشاء بهذا الالتزام أن يحقق تلك النتيجة، والمسبب الذي يترتب على هذا لابد أن يكون من قصده هذا. وأما إذا لم يكن قاصدا للوصول إلى تحقيق مثلا المنشأ القانوني والنتيجة قانونية المعاملية قانونان أو شرعان، فهذا لا يكون إنشاءان. هذه هي الأجزاء والعناصر الثلاثة التي يتكون منها السبب أو قولوا الإنشاء أو العقد الإنشائي. في قبال هذا يقال المسبب يراد به تلك النتيجة التي تحصل، أي مثلا في باب البيع التمليك بعوض أو المبادلة بين المالين، هذه المبادلة التي تحصل فيها النتيجة التي كان يقصدها المنشئ العاقد بإنشائه للعقد، هذه النتيجة الحاصلة تسمى بالمسبب، وهي المبادلة مثلا أو التمليك بعوض في باب البيع، والزوجية مثلا في باب النكاح عقد النكاح والتمليك المنفعة في عقد الإجارة أو التسليط على العين في عقد العارية، وهكذا في كل عقد بحسبه. تلك النتيجة هي المسبب. وحينئذ يقال أنه إذا أريد بالمسبب المسبب الشرعي والقانوني بالخصوص، الشرعي المنضى شرعا، فالمسبب بهذا المعنى لو كانت هذه الأسامي موضوعة له، البيع موضوع للتمليك الشرعي بعوض، تمليك بعوض الذي هذا التمليك تمليك يعني إيجاد للملكية بعوض شرعية، فحينئذ المسبب الشرعي بهذا المعنى سوف يكون أمره دائرا بين الوجود والعدم كما قلنا فيما سبق. فلو كان لو قيل اختير بأن هذه الأسامي موضوعة لهذا المعنى، حينئذ لا معنى للبحث، لا معنى لجريان النزاع لكونها موضوعة للصحيح أو للأعاب، فإن المسبب الشرعي بهذا المعنى لا يتصور فيه صحيح وأعاب، بل إما إذا كان هناك إمضاء شرعي فموجود المسبب، وإلا فلا وجود له، لا أنه موجود بوجود فاسد أو باطل أو نحو ذلك. إذن فلو أريد بالمسبب هذا المعنى فهذا ليس أمره دائرا بين الصحة والفساد، بل بين الوجود والعدم. لكن قد يقال كما اختار السيد الشهيد أن المسبب أعم من هذا، فإن المسبب بهذا المعنى يعني أن المسمى حتى عند القائلين بالوضع للمسبب، المسبب أعم من هذا، المسبب هو عبارة عن النتيجة الاعتبارية التي تحصل بالأمور الثلاثة المتقدمة بذاك الإنشاء، وهذه النتيجة الاعتبارية أي التمليك بعوض الاعتباري، تمليك بعوض الاعتباري، هذا قد يكون اعتبار لو لوحظ الاعتبار الشرعي فهو التمليك للملكية الشرعية بعوض الملكية المعتبرة شرعا، وقد يكون لو كان الاعتبار اعتبارا عقلائيا فهنا أيضا يوجد نفس المسبب، قاتل أم تمليك بالملكية، إيجاد بالملكية، إنشاء للملكية المعتبرة عقلائيا بعوض، وقد يتصور التمليك أي إيجاد الملكية، وهذه النتيجة التي هي نتيجة اعتبارية باعتبار شخص متعاقدين، فيكون إيجادا للملكية وتمليكا بحسب اعتبار شخص متعاقدين، فإن المتعاقدان أيضا حينما ينشئان ويلتزمان التزاما جديا بما ينشئان في الواقع يعتبران المنشأ، فيكون بحسب الحقيقة قد اعتبر الملكية، إنما يقول الموجب بينهما بعتك للآخر، هنا ينشئ البيع وينشئ إيجاد الملكية أو المبادلة والتمليك بعوض، فقد أوجد لا محالة واعتبر الملكية في تمليكه وإنشائه، إذن فيكون هذا أيضا مسببا الذي سميناه فيما سبق بالمسبب الشخصي. إذن فالمسبب له وجود شرعي وله وجود عقلائي وله وجود شخصي، هذا المسبب أو النتيجة الحاصلة بالإنشاء. وحينئذ لو ادعي أن عنوان البيع كما يصدق على المسبب الشرعي يصدق أيضا على المسبب العقلائي ويصدق أيضا على المسبب الشخصي، بشهادة أنه حينما يقول البايع بعتك ولو كان يعلم أنه مثلا البيع غير ممضن شرعا، هنا يستعمل كلمة بيع استعمالا حقيقيا صحيحا لا غلطا أو مجازا، فينشئ البيع مع أن المنشأ به له ليس إلا هذه النتيجة والمسبب الاعتباري، النتيجة الاعتبارية بحسب اعتبارهم الشخصي. يقال بأن عنوان البيع وهكذا سائر العناوين عقود موضوعة لحصول هذه النتيجة الاعتبارية، سواء كان باعتبار شرعي أو اعتبار مثلا عقلائي أو اعتبار شخصي. فإذا كان كل هذه الأنحاء الثلاثة كلها مصادر للمسببات أم مسببات مختلفة، حينئذ سوف يظهر بهذا البيان أننا لو أنكرنا كما ننكر من الواضح أن البيع وكذلك سائر العناوين ليس موضوعا لنفس فعل الإنشاء، أي فعل الإبراز أو فعل التلفظ الألفاظ المبرزة للإنشاء، وليس أيضا اسما للالتزام الجدي كما هو التزام، وليس أيضا اسما للقصد التسبب، وإنما هو اسم للنتيجة التي تحصل، ولهذا ينشئه يتعلق الإنشاء به فيقول بعتك، أن يكون هو منشأ لا محالة ومعتبرا في نفس العقود. هذه الأسامي أسامي للمنشآت لا لنفس الإنشاء والأسباب، إلا أنه إذا كان أسامي للمنشآت بالمعنى الأعام الذي يصدق على المنشأ والمعتبر الشرعي والعقلائي والشخصي، حينئذ يظهر أنه لا تقابل بين الوضع للأسباب أو الوضع للمسببات، بمعنى أن الوضع للمسبب الشخصي في الواقع يساوق الوضع للسبب، أو هو بالدقة من الوضع للأسباب لا للمسببات. وإن شئتم قلتم أنه المسبب بهذا المعنى الأعام فضلا عن ما إذا أريد بالمسبب خصوص المسبب الشخصي، بهذا المعنى الأعام حينئذ الصادق حتى على المسبب الشخصي حينئذ يفتح مجال البحث في أن هذه الأسامي هل موضوعة للصحيح بالخصوص أو للأعام، لأنه يصدق على المسبب الشخصي المحفوظ في ضمن العقد الفاسد والبيع الفاسد، فإن البيع والعقد الفاسد المسبب الشخصي فيه محفوظ، حينئذ ينفتح هذا البحث لأنه هذه الأسامي حتى على فرض دعوى وضعها للمسببات لو كان وضعه للمسبب بهذا المعنى، أي وضعه للمطلق المسبب سواء كان شرعيا أو كان عقدائيا أو كان شخصيا مثلا، إن يدن هذا المعنى يعقد فيه البحث أنه موضوع للصحيح أو للعام، لأن هذا المعنى الجامع ينحفظ حتى في العقد الفاسد، فإنه في العقد الفاسد المسبب الشخصي يكون موجودا، فلا يبقى تقابل بين الوضع للسبب أو الوضع للمسبب بهذا المعنى. ويدعي السيد الشهيد قدس سره بأنه يعني يستظهر أن هذه الأسامي كذلك أي موضوعة لهذا المعنى الأعام، لهذا المعنى الصادق على المسبب الشخصي أيضا، فلا محالة يعقل فيها البحث لأنها موضوعة للعام أو للصحيح بالخصوص. ودليل أنه موضوع لهذا المسبب لا لخصوص المسبب الشرعي ولا للأسباب، أما عدم وضعه للسبب بما هو سبب مع قطع النظر عن المسبب قلنا هذا واضح، لأن من الواضح أن هذه الأسامي أسامي للمنشآت لا لنفس الإنشاء والتلفظ واللاف. لكن في قبال هذا يدعى أن هذه أسامي للمنشآت الشرعية والقانونية فلا يشمل المنشأ الشخصي. المنشأ الشخصي والمسبب الشخصي ليس مصداقا للبيع. هذا اسم الشهيد كأنه ينكره بوجدانية صدق هذا البيع في مثل هذه الموارد، أن هذا الإنسان يقول بعته، ولهذا ينشئ البيع، ينشئ في مسببه في إنشائه يقول بعتك هذا المال. فإذا قال بعتك كتابي بدرهم وهو يعلم أن هذا البيع لا يتحقق شرعان، مثلا لمانع لقال للكافر بعتك المصحف بدرهم وهو يعلم أن الكافر لا يصح بيع المصحف منه مثلا، وهنا بقول استعماله للبيع أنه باع وإنشاؤه للبيع لا إشكال في تحققه وصدق البيع عليه، بمعنى أنه ينشئ البيع حقيقة لا أنه يستعمل البيع في قوله بعتك المصحف مجازا. وإن شئتم قلتم أن استعمالات هذه العقود من في مقام الإنشاء في موارد العقود الفاسدة كاستعمالاتها في موارد العقود الصحيحة، وهذا يكشف عن أنه المعنى المستعمل فيه معنى أوسع ليس خصوص النتيجة والمسبب الشرعي الذي لا يكون موجودا في موارد الإنشاء الفاسد، بل المعنى هو المسبب الشخصي أو الأعام من الشخصي والشرعي والقانوني مطلق المنشأ الذي ينشئه. قاتل ماذا الذي ينشئه ويعتبره؟ قد هذا الاعتبار يؤثر أيضا عند الشارع فينمو ويصبح كأنه اعتبارا ثابتا شرعا وقانونا أيضا، وقد لا ينمو ولا يثبت نسبته إليه، يعني نسبة الأقل إلى الأكثر شيء من هذا القبيل. حينئذ بهذا مثلا بوجدانية صحة هذه الاستعمالات في هذه الموارد نستكشف أنه على القول بالوضع المسبب فهو موضوع لمعنى من المسبب الذي يكون محفوظا في موارد العقد الفاسد، أي لما يشمل أيضا المسبب الشخصي، فيعقل حينئذ البحث في أنه هل يكون هنا موضوع، هل يكون الموضوع له المسبب هذا المعنى الأوسع فيكون حينئذ حتى لو كان فاسدا ولا يترتب عليه الأثار يكون حينئذ بيعا، أو لا أنه موضوع للعقد الصحيح المسبب الشخصي الذي يترتب عليه الأثار الذي يؤثر في إيجاد المسبب الشرعي أيضا والقانوني أيضا، يكون البحث عن الوضع للأعم أو الصحيح على هذا معقولا. ثم يستظهر السيد الشهيد في النقطة الثانية أنه إذا صار هذا البحث معقولا حينئذ نختار الوضع للأعم لا لخصوص الصحيح، أما ليس لخصوص الصحيح الشرعي يعني المسبب الذي يترتب عليه الأثر الشرعي والمسبب الشرعي بالخصوص، فلأن أسامي هذه المعاملات كانت موجودة قبل الإسلام أيضا، فإذا كانت موجودة قبل الإسلام لا يحتمل أن تكون معانيها عبارة عن خصوص الصحيح الشرعي أو المسبب الشرعي، والشعراء أيضا نستعملها كما بنفس الاستعمال اللغوي الذي كان يستعملونه قبل نزول التشريعات الإسلامية. والتقنينات والقيود والشروط التي جاءت في للمعاملات ليست تغييرا للمعنى وإنما قيود في صحة ترتب الأثر الشرعي، ولم يقل الشارع أنه كلما حينما يأتي قيد وشرط أنه إذا انتفى هذا القيد فالمفهوم غير صادق، وإنما يقول الأثر الشرعي غير مترتب وغير صادق. إذن فالمعاني تبقى مستعملة في ألسنة الشارع بنفس الأسامي مستعملة بنفس معانيها الثابتة لغتان وعرفان وهي ثابتة قبل الشارع. يبقى الوضع للصحيح الشرعي العقلائي والعرفي، هذا أيضا يستبعده السيد الشهيد ببيان أن الوضع للمسبب الشرعي للمسبب العقلائي للصحيح العقلائي إذا كان بمعنى الوضع لمفهوم الصحيح، وهذا واضح البطلان أن مفهوم الصحيح ليس هو المعنى، الوضع لواقع الصحيح يعني للعقل الذي يكون فيه شروط الواقعية للصحة القيود الواقعية للصحة عند العرف والعقلاء، فهذا يجعل اللفظ مبهمان لأن بعض تلك القيود قد تكون مبهمة عند العرف، بل يؤدي إلى أن يكون المعنى مثلا متغيران من زمان إلى زمان حينما تتغير القوانين العرفية والعقلائية والوضعية من حيث القيود، وهذا يجعل المعنى نسبيا أصلا معنى متعددا لا واحدا، فهذا غير محتمل. ومن هنا يرجح السيد الشهيد على هذا الأساس الوضع للأعم بمعنى ما يكون فيه الصورة النوعية لهذه العقود محفوظة من الإنشاء والمنشأ الشخصي والمسبب الشخصي مثلا الذي هذه أركان في حقيقة هذه العناوين، وأما سائر القيود والشروط التي قد يعتبرها العقلاء كعدم الجهالة أو عدم الغرار أو عدم مثلا وفر الأهلية في المتعاقدين أو البلوغ أو عدم الحجر القانوني عند العقلاء أو عند الشارع، القيود والشروط التي يقننونها لترتيب الآثار في المعاملات لا تكون دخيلة في المعنى، وإنما المعنى المأخوذ فيه مطلق الخصوصية الإنشائية أو المنشئية من كونه تمليكا بعوض مثلا في البيع، وأن يكون أمرا إنشائيا بحيث ينشئ التمليك بالعوض لا أمرا إخباريا يخبر عن بلا إنشائين، وهذه الأمور الأساسية إذا أخذت من حيث سائر القيود التي هي قيود الصحة وقيود ترتب الآثار الأثر الشرعي وهو الملكية في القانون العقلائي الوضعي أو في القانون الشرعي، كل هذه القيود تكون خارجة عن المعنى. هذا حصيلة ما يذكره السيد الشهيد في هاتين الجهتين الباقيتين، إلا أن هناك لا يزال بعض النكات التي لا بأس بالتعرف إليها في هذا الكلام، فإن جملة من هذه النكات التي ذكرناها قابلة للمناقشة تأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم في يوم الاثنين، لأن الأحد خب تعطيل شهادة الإمام الهادي من كتاب تحف العقول، هذا الكتاب القيم الذي واقعا جدير بنا نستفيد منه دائما ما فيه من الكلمات والغرر، بل هناك كلمة للإمام أبي محمد الحسن المجتبى سلام الله عليه الذي حوله أخ له، قال في وصف أخ كان له صالح، هذه الكلمة جديرة بالاهتمام بها في مقام تقييم الإخوان والأعزاء ومن يكون أخا واقعا في الإنسان. طبعا هنا يذكر صاحب تحف العقول ابن شعبة يذكره بعنوان كلمات حكم مواعظ الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي الكافي أيضا منقولة عن الحسن ابن علي عليهما السلام، لكن السيد الرضي قدس سره ينقله في النهج عن أمير المؤمنين عليه السلام، وأيضا بليه هناك قرائن قد ترجح كونها من كلمات أمير المؤمنين، ولعل الإمام الحسن ينقله عن أبيه مع الإضمار مثلا، على كل حال تعبيرات تناسب أن تكون لأمير المؤمنين، والسيد الرضي أيضا ينسب الكلمة إلى في النهج إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وعلى كل حال المهم الكلمة لأنهما معا نور واحد من أيهما كان عليهما السلام. قال عليه السلام كان في وصف أخ كان له صالح كان لي فيما مضى أخ في الله كان لي فيما مضى أخ في الله كان من أعظم الناس في عيني وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه كان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه لأن الدنيا كان في عينه صغيران فهذه عظمه هو في عيني سبب وملاك عظمته في عيني أنه كان الدنيا صغيران ولا شيء في عينه وهذا هو الأساس في الواقع لكل خير واقعا رأس العظمة رأس العظمة هذا أن تصغر الدنيا في عين الإنسان حقيقة وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه كان خارجا من سلطان الجهالة فلا يمد يدا إلا على ثقة لمنفعه كان خارجا من سلطان الجهالة لم يقل كان عالما كان خارجا من سلطان الجهالة أي كانت لم تكن الجهالة مسلطة عليه أي كان مالكا لإرادته وكانت إرادته في ملك عقله لا في ملك جهله أو جهالته فإن الجهالة أيضا تأتي بمعنى آخر غير الجهل الجهالة قرأت في آية النبأ السفاهة المقاربة للسفاهة والعمل الذي لا ينبغي ليس فقط الجهل كان خارجا من سلطان الجهالة كان تحت إرادته ويده تحت سلطان عقله ولهذا فرع عليه فلا يمد يدا إلا على ثقة لمنفعه لا يقدم لا يمد يدا إلا على شيء يثق بأن فيه نافع فيه خير له ونفع له ومحال هذا الذي تصغر الدنيا في عينه نفعه أيضا النفع الحقيقي الخير الحقيقي الذي هو ليس الدنيا لأن الدنيا ليست نفعا عنده وإلا لم تصغر عنده أي فيه نفع رباني إلهي ثابت دائم كان لا يشتكي ليس له حالة الاشتكاء والشكوى من ضيق من وضع من مرض من مصيبة ولا يتخبط ولا يتبرم ولا يتسخط ولا يتسخط لعله ولا يتبرم كان أكثر دهره الحالات التي تكون تنشأ من إما التعلق بالدنيا الضيق ضيق النفس ضيق الصدر فيتسخط يسخط بسرعة على كل إنسان يغضب من فوات النعماء ومن أي نازلة يتبرم من الأمور كان أكثر دهره صامتا في هذه الكلمة الإمام في فقرتين على ما سوف يأتي يؤكد على الصمت هذه نقطة مهمة جدا ومهمة الالتفات إليها تدل على أهمية هذه المسألة التي قد يغفل عنها الإنسان كان أكثر دهره صامتا أساسا رياضة الصمت والسكوت بمعناه الدقيق من أعظم الرياضات ومن أصعبها لعله إنسان إذا أراد أن يكون صامتا خصوصا في المواقع التي يعني تهفو نفسه إلى أن يبرز علمه يبرز مقامه يبرز فضله حسب تعبير الإصطلاح الحوزوي مواد الأصول المثبتة إنما يريد أن يتكلم ليثبت لنفسه مقامه هذا نسمي بالأصول المثبتة لأن الأغى أيضا من العلماء من الفضلاء من الخطباء من الجيدين وهكذا أو في موارد الغضب أو في موارد إفشاء أسرار الآخرين إلى كثير من الحالات الإنسان هذا موضوع الصمت غافل عنه وهو اللسان والصمت مسألة قد لا يلتفت إليه لكن حينما يدقق أو يجرب إذا أراد أن يجرب نفسه على الصمت الحقيقي خصوصا في مثل هذه المواضع حين ذاك يعرف أنه ما أصعب هذه الرياضة أن يكون الإنسان صامتا في الموقع الذي نفسه تريد أن يتكلم، تريد من أن يتكلم ويبرز. قال أكثر دهره صامتا، فإذا قال بذ القائلين، بذهم أي سبقهم غلبهم، كان ضعيفا مستضعفا، فإذا جاء الجد فهو الليث عاديا. ظاهره قرينة فإذا جاء الجد أن ضعيفا مستضعفا أي ظاهره ضعف، ظاهره الخضوع والخشوع والضعف، لا أنه كان ضعيفا ثبوتا. فإذا جاء الجد في أي مسألة فهو الليث عاديا، في الحرب، في الجهاد، في أمام السلطان، في مواد الإقدامات اللازمة، تراه كالليث كالأسد. كان إذا جامع العلماء، اجتمع مع العلماء على أن يستمع، على أن يستمع أحرص منه على أن يقول. كان إذا جامع العلماء على أن يستمع أحرص منه على أن يقول، أي كان هنا أيضا تأكيد على موضوع الصمت، خصوصا مع العلماء يستفيد أكثر مما يتكلم، لا يحاول أن يبرز شيئا ويتكلم في محضر العلماء، بل يستمع ويستفيد. كان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت، أيضا أكد على موضوع السكوت. إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت، أي حينما كان يغلبه أحد يجادله مجادلة ومغالبة في الكلام كان يسكت، لم يغلب على السكوت، كان في السكوت هو الغالب. وهذا أيضا شيمة الحكماء والعلماء، أنه حينما يغالبهم إنسان في الكلام رأسا تجدونه يسكت. توجد قصة ينقلونه عن السيد البهشتي قدس سره، شهيد بهشتي، مع أستاذه العلامة الطباطبائي. يقول الناقل أن السيد البهشتي حينما جاء للحوزة في بداية عمره في فضله وبرز، كان إنسانا نبيها، له نبوغ، له استعداد خاص، كان كثير المناقشة في الإشكالات في الدروس في المباحثات، وكان هم جهوري الصوت، رأيتموه لابد بعد هنا في ما بعد الثورة، جهوري الصوت، قوي البيان، قوي الكلام، كان يناقش كثير. ينقل الناقل عن أنه هو نقل قال لم قال أدبني أستاذي العلامة الطباطبائي قدس سره بسكوته، لأنني حينما كنت هنا أشكل بسرعة في كل مجلس في كل بحث، يقول أنا حضرت عنده أي بحث من بحث الفلسفة، تفسير، أشياء أخرى، فبعد مدة بعد أن اختص لابد بالسيد الطباطبائي فذهبت إليه أشكل عليه في بعض المطالب. يقول فأشكلت، رأيت السيد على عظمته سكت واستمع إلى أن كملت من الكلام، بدأ بالجواب، ذكر جوابا، بمجرد أن كمل أفرض نصف الجواب والجملة الأولى خطر في ذهني إشكال آخر، رأسا إشكلت قبل أن يكمل كلامه، رأيت بمجرد أن أشكل أيضا كان يسكت إلى أن يستمع إلى أن أكمل كلامي، ثم مرة ثانية بدأ أن يجاوب، أيضا ثالثا أشكلت عليه. وإذا التفت إلى أنه أنا صرت في حالة عجيبة، كل ما أنا من أبدأ هو من يبدأ قبل أن يكمل أشكل عليه وأهجم عليه بالإشكال والبيان، لكن هو حينما أنا أبدأ بالكلام على عظمته ومن علمه ومقامه رأسا كان يسكت وينصت إلى أن أنا أكمل الكلام. تكرر هذا، وإذا خجلت من نفسي ورأيت أن هذا السيد يريد أن يؤدبني بسكوته، هذا حالة كان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت، هذا حالة خاصة، إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت، يعني كان أقدر من الآخرين على السكوت، وبسكوته يؤدب الآخرين ويعلم الطرف المقابل أنه المغالبة في الكلام واللجاج هذا ليس شيئا محمودا ممدوحا. كان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت، كان لا يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول، يعني كان فعله أكثر من قوله، لا يقول ما لا يفعل الأشياء التي هو لا يقوم بها من الأعمال الصالحة وكذا لا يقولها لا يتشدق بها ويذكرها ويفعل ما لا يقول فعله أكثر من قوله. كان صاحب عمل لا صاحب كلام، كان لا يقول ما لا يفعل. حسب أيضا تعبير لم يكن بني حرف، كان بني عمل ويفعل ما لا يقول. كان إذا هذه كل فقرة كما قلت من هذه الفقرات فيها أيضا أبعاد كثيرة بالتأمل فيها إنسان يجد أنها متضمنة لأهم الفضائل الأخلاقية وأهم الأمور التي يحتاجها الإنسان الصالح السالك إلى الله سبحانه وتعالى، العالم الحقيقي العارف بالله. كان إذا عرض له أمران لا يدري أيهما أقرب إلى ربه نظر أقربهما من هواه فخالفه. كان إذا عرض له أمران لا يدري أيهما أقرب إلى ربه نظر أقربهما من هواه فخالفه. هذا هم بالميزان من الموازين، معيار أن الإنسان يرى هوى نفسه تميل إلى أي منهما يختار المخالف المعاكس لما تهواه نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء. هذا أدب القرآن وهذا هو المعيار القرآني. فإذا كانت هواه تميل إلى أحدهما معناه يحتاج إلى دقة كثيرة في التشخيص. أما نحن أصلا هوانا قد لا نحس بها لكثرة انغماسنا في الأهواء، بل ان طباعنا كانها صارت هي طباع الهوى بحيث لا نميز الهوى عن العقل، انما يغرق الانسان وينغمس في الاهواء تصبح الحاله هكذا، لا يرى حينئذ الا بعين الهوى والعياذ بالله. كان اذا عرض له امران لا يدري ايهما اقرب الى ربه نظر اقربهما من هواه فخالفه. كان لا يلوم احدا على ما قد يقع العذر في مثله، لا يلوم أحدا على ما قد يقع العذر في مثله، لا يلوم الآخرين على ارتكاب شيء. كلما كان يمكن أن يكون له عذر فكان يحتمل أن هذا الإنسان كان معذورا حينئذ في عمله في مثله، إذا كان مما يمكن فيه. هذا معنى حمل الإخوان على الصحة و عدم التحامل عليهم وإساءة الظن بهم. وفي بعض لأنه ينقل في الهامش عن ابن ميثم يقول أن المشار إليه في كلام إذا كانت الكلمة لأمير المؤمنين على ما في نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول قيل إنه أبو ذر الغفاري هذا الذي يقول كان لي أخ صالح، وقيل إنه عثمان بن مضعون. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم للعمل بمثل هذه الكلمات ومثل هذه المعاني التي ما أحوجنا إلى الالتزام والتخلق بها إن شاء الله. ونسألكم الدعاء خصوصا في شهر رجب القادم، هذه السنة رجب تبدأ يوم الجمعة بحسب التقويم، يكون من أول شهر رجب الذي فيه الفضيلة الكثيرة على الشهر المبارك. جمعة أيضا أوسطه الذي هو نصف الرجب سوف يكون جمعة. الأعمال الواردة في هذا الشهر العظيم أعمال كبيرة مهمة، هناك في بعض الروايات أن هناك ملكا في هذا الشهر يدعو اسمه دعاء، أنه يدعو الناس أو داعي اسمه داعي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى كما في بعض الروايات. الأدعية الواردة في هذا الشهر، الأعمال الواردة في هذا الشهر، أساسا بركة شهر رجب ينبغي الاستفادة منها إن شاء الله. الإخوان الحمد لله موفقين في هذا الشهر المبارك للصيام للذكر للأمور الأخرى الواردة للمناجات. إن شاء الله لا ينسونا من الدعاء في أوله وفي وسطه وفي أعمال أم داود إن شاء الله إذا قام الإخوة بها في الاعتكاف إذا توفق بعضكم إلى ذلك. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.